بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيمي رحمه الله. صرنا عند قول المؤلف: فصل. وأخيرا إني سأختم بكتابة الفقرات التي نص عليها الدكتور السباعي في الدستور، وقال في نفس الصفحة صفحة 476: من حضارات الإسلام. وإني سأضع أمام القراء وأمام أبناء الشعب جميعا نص المادة المقترحة بهذا الشان، ليروا بعد ذلك أي خوف منها وأي غبن يلحق بالمسيحية فيها. أولا، الإسلام دين الدولة. ثانيا، الأديان السماوية محترمة ومقدسة. ثالثا، المواطنون متساوون في الحقوق، ولا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة. انتهى كلامه. قال الدكتور السباعي ردا على العلمانيين الذين يعتقدون بأنه إذا نص في الدستور على أن دين الدولة الإسلام، بأن ذلك سيجعل رجال الدين يسيرون أمور الدولة. فقال: ونحن نجيبهم بأن النص على دين الدولة الإسلام ليس معناه أن يسير رجال الدين أمور الدولة. إلى أن قال: وأعود فأقول لهؤلاء إن البعبع، أي أصحاب الوهم الذي يخوفون به بعض المثقفين من أن النص على الإسلام دين للدولة، يجعل لرجال الدين الكلمة الأولى في البلاد، وهو بعبع لا يخيف إلا من خيم الوهم الباطل على عقولهم. فليس في الإسلام رجال دين تكون لهم الكلمة العليا. يقول: ونحن لا نريد بهذا النص أن نلغي البرلمان ونطرد ممثل الأمة ونلغي القوانين كليا. كونوا مطمئنين، فسيظل كل شيء على حاله. سيبقى مجلسنا ونوابنا وقوانيننا وأنظمتنا، ولكن مع سمو الروح ونظافة اليد واستقامة الأخلاق وعيش الإنسان الكريم. انتهى كلام السباعي من مجلة حضارة الإسلام صفحة 479 من كتابه بعنوان السباعي ومعركة الدستور. الرد على السباعي: يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول إن كلام السباعي هذا خطير، وخطير جدا، إن لم يكن أخرجه من الإسلام فإنه قد أوبقه وأوقعه في إثم عظيم. ذلك لأن تسميته لرجال الدين بعبعا يدل على استخفافه برجال الدين وسخريته منهم، أي لدينهم، والله حسيبه. وإن السخرية من رجال الدين لاستخفاف بهم أي لدينهم ردة عن الإسلام وكفر به والعياذ بالله. ثانيا، قوله: ونحن لا نريد بهذا النص أن نلغي البرلمان ونطرد ممثلي الأمة ونمحو القوانين كليا، كونوا مطمئنين. قلت: وإذا كان القصد من دين الدولة الإسلام وأن يوضع في رأس القائمة إسكاتا للمسلمين الذين يطالبون بحكم الإسلام، ثم توضع تحته القوانين شرقية كانت غربية، فهذا نفاق وحكم بغير ما أنزل الله. ثالثا، إن من يحكم بالقوانين بدلا عن الشريعة الإسلامية معتقدا صلاحيته للمجتمع، أي القانون الوضعي، معتقدا صلاحيته للمجتمع وملائمته للزمن أكثر من الشريعة الإسلامية، فقد كفر بالشريعة الإسلامية المنزلة من رب الأرض والسماء. ولا ينفعه أن يكتب في رأس القائمة دين الدولة الإسلام. رابعا، أما من فعل ذلك أي الحكم بالقوانين الوضعية رغبة أو رهبة لضغوط خارجية مع اعتقاده في قرارة قلبه أن الشريعة الإسلامية هي الحق وما سواها باطل فهو فاسق ناقص الإيمان ولا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة، لأن كلام السباعي يدل أنه فعل ذلك مختارا، وذلك يبعث الشك والريبة في موقفه من الإسلام، فالله المستعان. خامسا قوله سيبقى لنا مجلسنا ونوابنا وقوانيننا وأنظمتنا، ولكن مع سمو الروح ونظافة اليد واستقامة الأخلاق. وأقول يقول الشيخ النجم رحمه الله يأبى الله أن يكون ذلك إلا في ظل الشريعة الإسلامية الحقة المنزلة من عنده تعالى على رسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بدون الشريعة الإسلامية فلا سمو للروح ولا نظافة لليد ولا استقامة للأخلاق، والتجربة خير شاهد. ثم قال هذا مع العلم بأن مسألة التشريع غير مسألة دين الدولة، وليس لوضع دين الدولة من غرض إلا بصبغ الدولة بصبغة روحية خلقية تجعل النظم والقوانين منفذة من الشعب بوازع نفسي خلقي. ومن أغراض هذه المادة تقوية الصلات بيننا وبين إخواننا العرب والتعاون بيننا وبين الشرق الإسلامي. وأقول هذا هو النفاق بعينه، وهو استخدام الدين لأغراض دنيوية. إن المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه هي أغراضهم، وهو استخدام الدين لأغراض دنيوية. لقد أوضح الدكتور السباعي أن المقصد من جعل دين الدولة الإسلام ليس العمل بتعاليم الدين وتحكيم شريعته وجعله نبراسا يحتذى وقدوة يقتدى ونموذج هداية يتبع، فقد طمأن الذين يريدون محو كل أثر للدين وإلغاء كل سلطة له ولأهله بقوله ونحن لا نريد بهذا النص أن نلغي البرلمان ونطرد ممثل الأمة ونمحو القوانين كليا، كونوا مطمئنين فسيظل كل شيء على حاله. بل أراد زعيم الإخوان المسلمين في سوريا ومشيدهم أن يبين للعلمانيين والبعثيين بأنه أعظم منهم دهاء وخبثا ومكرا بالدين وأهل الدين ومن يريدون الدين، فسيقنعوا من يريدون الدين بهذا العنوان دين الدولة الإسلام، وسينفذ ما يريدون من القوانين والتشريعات المدنية من وراء ذلك. بهذا تعلم أنه قد أثخن في الدين أكثر من أعدائي أي السباعي مستوى السباعي وبهذا تعلم أنه قد أثخن في الدين أكثر من أعدائي المتظاهرين بالعداوة له. وتبين ذلك من قوله، وخلاصة القول إننا لا نريد انقلابا في قوانيننا الحالية، وإنما نريد التقريب بينها في التشريعات المدنية وبين نظريات الإسلام الموافقة لروح هذا العصر وليصدق النظريات الحقوقية السائدة فيه. فإذا اتفق التشريع الإسلامي مع النظريات الحديثة فهل تجدون حرجا في الأخذ به تراثا قوميا عربيا تعتزون به وتفاخرون؟ انتهى كلام السباعي. فانظر إلى كلامه تجد أنه لا يمت لروح الإسلام بصلة، إن كلامه لا يدل على أن الإسلام دين سماوي وتشريع إلهي ضمن الله عز وجل لمن أخذه بإيمان واتبع تعاليمه بإخلاص العزة في الدين والسعادة في الآخرة، بل سمى تشريعاته وتعاليمه نظريات، وسمى القوانين المدنية تشريعات وكرر الأخذ بما وافق من نظريات الإسلام والتشريعات المنزلة من السماء ودين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بقوانين الأرض وحثالة الأذهان، لأنه إذا قرر الأخذ بما وافق القوانين من تعاليم الإسلام، فقد جعل القوانين أكمل من تعاليم الإسلام التي نزلت من السماء، وهذا من أعظم الكفر بتعاليم السماء ودين الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن من جعل شريعة الله مساوية للقوانين كفر كفرا اعتقاديا يخرجهم من الملة ويجعله مخلدا في النار. وقد عد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذلك ناقضا من نواقض الإسلام، فقال الرابع من نواقض الإسلام أن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، الذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. قلت والأدلة على كفر من اعتقد هذا الاعتقاد كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ولأولئك هم الظالمون. قال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ومما سبق تعلم أن كلام الدكتور السباعي أوقعه في ورطة عظيمة تخرج من الإسلام وتردي قائلا في نار جهنم إن لم يكن تاب قبل موته بتفضيله القوانين الوضعية على شريعة الله العليم الحكيم. فتأمل ما قاله في المقطعين السابقين، تأمل الآيات القرآنية التي تأمر باتباع الشريعة الممثلة في الكتاب وفي صحيح السنة النبوية، تأمل ما قاله أهل العلم فيما يوجب الردة وينقض الإسلام، ترى الحقيقة ماثلة كفلج الصبح. ولا يهولنك أمر أن تحكم على شخص بما سطرت يداه أو لفظه أو لفظه لسانه مهما نسج حوله من هالات، إلا أن تكون مجلة حضارة الإسلام السورية قد نسبت إليه هذا العمل زورا وبهتانا وزورت اسمه ظلما وعدوانا، ولا يخال ذلك يكون. ثم قال الشيخ النجمي رحمه الله بل قد جاء في نهاية المقال المعنون بعنوان السباعي ومعركة الدستور دمشق 21 ربيع الثاني 1369 الموافق 8 شباط 1950 ميلادي. بذلك تعلم أن هذا قول لسانه ونسج ذهنه وكتابة قلمه لم يظلمه به أحد ولا زوره عليه مزور، فقد كتب هذا قبل حوالي 47 سنة، وهذا عند كتابة الشيخ أحمد رحمه الله لهذا الكتاب عام 1417، يعني قبل هذا الكلام، يعني كلام السباعي قبل 75 سنة. بذلك تعلم أن هذا قول لسانه ونسج ذهنه وكتابة قلمه لم يظلمه به أحد ولا زوره عليه مزور، فقد كتب هذا قبل حوالي 47 سنة ونشر في حياته ولم ينكره وما زال منشورا من ذلك الزمان إلى الآن، يعني قبل 75 سنة. واسمع إليه يقول في صفحة 479 من مجلة حضارة الإسلام، ويعترض بعض الحقوقيين بأن جعل دين الدولة الإسلام يلغي القوانين الحالية ويضطرون إلى تنفيذ الحدود الإسلامية من قطع يد السارق وجلد الزاني. قال: وهذا قول خاطئ، ونحن لا نفكر قطعا بالدعوة إلى تنفيذ الحدود، لأن الإسلام دين كامل لا يظهر صلاحه إلا في مجتمع كامل. ومن كمال المجتمع أن يشبع كل بطن ويكتسي كل جسم ويتعلم كل إنسان ويكتفي كل مواطن. فإذا وقعت السرقة بعد ذلك مثلا وقعت شرا محضا لا يقدم عليه إلا العريقون في الإجرام، والإسلام يريد أن يرهب هؤلاء. انتهى كلام السباعي. يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول يجب أن نفكر هذه السراق الذين قطعت أيديهم في عهد النبوة كانوا كما وصف الدكتور، أم كانوا يأكلون الشعير ويلبسون الشعر؟ إلى أن قال: أما الحدود الإسلامية فلا تلزمها هذه المادة، بدليل أن مصر والعراق وضعتا هذه المادة في دستوريهما منذ ربع قرن. ولما تفكر أو ولم تفكر بإقامة الحدود الإسلامية، هذا ما نصرح به علنا، لا مجامرين ولا مواربين. انتهى كلامه من مجلة حضارة الإسلام. وأقول إن قول السباعي: فنحن لا نفكر قطعا بالدعوة إلى تنفيذ الحدود، نفي حتى لمجرد التفكير في الدعوة إلى تنفيذ الحدود. هذا يدل دلالة واضحة من عدم رغبته في إقامة الحدود. إن ترك الحدود مصيبة عظيمة على المسلمين وجرح كبير في إسلامهم، والحكم الشرعي أن من أنكر الحدود كفر، ومن ترك لا جحدا لها لكن نزولا على رغبة الكفار واسترضان لهم مع علمه واعتقاد أن الحدود التي شرع الله عز وجل هي الحق، فهو فاسق آت عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. وفي الصحيحين أن قريشا لما أهمهم شأن المخزومية قالوا: من يكلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك، أي من الصحابة، أن يكلمها إلا أسامة بن زيد. وفي الصحيحين أن قريشا لما أهمهم شأن المخزومية قالوا: من يكلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها؟ إشان مخزومية. قالوا: من يستطيع ذلك إلا أسامة بن زيد، حبه وابن حبه، هي حتى لا تقطع يدها. فكلم أسامة فغضب غضبا شديدا، ثم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، في رواية إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف وقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أخي المسلم، تأمل هذا النص، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عدى ضلالا وهلاكا بإقامة الحد على الضعيف وتركه على الشريف، فكيف بما ترك إقامة الحد فلم يقمه على شريف أو وضيع؟ وكيف بمن لم يفكر في إقامة الحدود أصلا حتى لو مجرد تفكير، كما قال الدكتور السباعي في قوله: فنحن لا نفكر قطعا بالدعوة إلى تنفيذ حدوده. وهكذا يصرح أحد قادة الإخوان المسلمين بتعطيل الحدود، وهم يتظاهرون بالمطالبة بتحكيم الشريعة، فإن هو تحكيم الشريعة من هذه التصريحات؟ ترى هل بقي مع هذا من الاهتمام بالإسلام شيء؟ فإنا لله. ترى هل بقي مع هذا من الاهتمام بالإسلام شيء؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فصل جاء في جريدة الحياة المصرية بتاريخ السابع تاريخ الست 12 نيسان نيسان ابريل 1997 ميلادي الموافق 5 ذي الحجة عام 1417 تصريح لمرشد الإخوان المسلمين في مصر حاليا مصطفى مشهور بعنوان أبناء الوطن مسلمون ومسيحيون متساوون في الحقوق والواجبات، وتحته مرشد الإخوان يوضح الموقف من الأكباط أي موقف جماعة الإخوان من الأكباط النصارى. ومن النقاط التي تطرق إليها بالبيان حسب زعمه قوله ورأيه في مسألة الجزية يقوم على أنها ضريبة لتولي المسلمين الدفاع عن المسيحيين بدلا من الدفاع عن النصارى. ثانيا ذكر في البيان أن لجنة من منظري الإخوان عدت بيانا قام مشهور حسن خان مصطفى مشهور قام مشهور بالتوقيع عليه وبعث به إلى الأهرام يقصد منه تصريح الموقف. واعتذر مشهور في بيانه أن تصريحاته الأولى تشير بها تشويش في المفاهيم، مشيرا إلى أن تفسير الآية القرآنية الواردة في سورة البقرة بخصوص الجزية مستقر على أنه خاص بمن حارب الإسلام والمسلمين. وقال الإخوة المواطنين، كان مصطفى مشهور، الإخوة المواطنون الأكبطين النصارى في مصر يخرجون عن هذا النطاق بالكلية، ومنفذ أجيال متلاحقة منذ أجيال متلاحقة وجميع أهل مصر يعيشون معا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. قلت ما كنت أظن أن مسلما يتلاعب به الشيطان إلى هذا الحد ويفسر القرآن حسب مزاجه ورغبته، فتارة يقول إن الجزية إنما جعلت ضريبة مقابلة حماية المسلمين لهم بدلا عن حمايتهم لأنفسهم، وذلك يعني أنهم إذا قاموا بحماية أنفسهم سقطت عنهم الجزية. تارة يقول إن الجزية إنما فرضت على من حارب الإسلام والمسلمين وأكباط مصر، ليسوا كذلك فلا تجب عليهم، وهذا قول في كتاب الله بالرأي الذي لا يستند إلى دليل، ويظهر أن هذا الرأي يقصد منه صاحبه مجاملة الأكباط النصارى، فويل لمن يقول في كتاب الله برأيه. ثالثا تسوية بين الكافرين والمسلمين في الواجبات والحقوق، حيث يقول الإخوة المواطنون الأكباط في مصر يخرجون من النطاق بالكلية وبه أيار متلاحقة وجميع أهل مصر يعيشون معا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، انتهى كلامه. قال الدكتور وقال فالدفاع عن الوطن مما يمر به الدين الإسلامي، وأن يدفع المواطن غير المسلم على وطنه المصري، فهو إذن يشارك المواطن المصري في الدفاع عن وطنه ولا مجال لأي تفرقة. وقال في البند الثاني من الوفاق الوطني إننا لا نشتغل بتكفير أحد ونقبل من الناس ظواهرهم وعلانيتهم ونحن دعاة لا قضاة. قال كنا أعدنا التذكير بموقفنا الثابت المعروف بخصوص إخواننا وأنهم إخوة مشاركون في الكفاح لتخليص هذا الوطن من الاستعمار الأجنبي، فهم لهم حق المواطنة كاملة المادي منها والمعنوي. فانظر كيف صرح بإخوة الأكباط للمسلمين أي النصارى للمسلمين، وقال وهذا يقول شيخنا نجيب رحمه الله فانظر كيف صرح بإخوة الأكباط للمسلمين، وهذا يتعارض مع الولاء والبراء والإسلام والبراء في الإسلام. وأكد مشهور أن الإخوان المسلمين يقرون حرية الاعتقاد الخاص وحرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية المعترف بها، حرية الرأي والجهر به لجميع الأديان السماوية المعترف بها، حرية الرأي والجهر به، والدعوة السلفية إليه في نطاق نظام النظام العام والآداب العامة. وقال إن أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وعلى وجه الخصوص في تولي الوظائف العامة، ومن حق كل مواطن ومواطنة المشاركة في الانتخابات سواء التصويت والترشيح وتولي عضوية المجالس النيابية انتهى كلامه. واختتم مشهور ببيانه قائلا الإخوان المسلمون الذين أكدوا ذلك في أدبياتهم منذ قيام جماعتهم عام 1928 ميلادي ثم حتى اليوم استنكروا الناس أي عدوان على فريق من أبناء هذا الوطن وانتقاص الحقوق لحقوق أي من أبنائه يهمهم أن يؤكدوا هذه الأصول والمعالم المستندة إلى فهمهم للكتاب والسنة والتزامهم لشرع الله عز وجل. قلت يقول شيخنا النجم رحمه الله فأي تميع للإسلام أعظم من هذا التميع؟ يرى الإخوان المسلمين أن المسلمين والمسيحيين واليهود كانوا مستوون في الحقوق والواجبات، إن هذا تضييع لحقوق المسلم وتسوية للكافر، وهذا يعد اعتداء على الدين وأهله وإنكارا لحقوق الإنسان التي منحهم الله إياها بالإسلام. وحتى كلمة كافر لا يريد الإخوان أن يقولوها لليهود والنصارى خوفا عليهم من جرح المشاعر. وفي البند الثاني من الوفاق الوطني يقولون إنهم لا يشتغلون بتكفير أحد، انتهى كلامهم. وأقول للإخوان إذن فما تقولون في الآيات التي صرح الله بها بكفر اليهود والنصارى من القرآن، مثل قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لقد سمى الله عز وجل أهل الكتاب من يهود ونصارى سماهم كافرين، وسمى المشركين كافرين، وأخبر أنهم جميعا في نار جهنم خالدين فيها، وأخبر أنهم شر البرية، أي شر الخليقة أي الخوارج. و وأخبر أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير البرية، وأخبر أنهم في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذن فهل يستوي المؤمنون والكفار؟ هل يستوي من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ومن كفر بذلك كله أو بعضه؟ هل يستوي خير البرية وشر البرية؟ هل يستوي من رضي الله عنه ومن سخط الله عليه؟ وعلى هذا فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ مسلم بالسلام، ثم أين شروط عمر رضي الله عنه التي شرطها على المذمين؟ ثم أين أمر الله عز وجل في قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ يقول شيخ النجم رحمه الله إن الجزية عنوان الصغار والذلة على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويلحقهم بهم المجوس، فوجب الله عز وجل عليهم الجزية وعفاهم من القتل، فهم إنما يعطونها من مقابل إعفائهم من القتل لتكون عنوانا لإذلالهم واضطرارا وتحقيرا لهم وإعلانا لتبعيتهم لحكم الإسلام. ثم قال القرطبي رحمه الله صاحب التفسير في مجلد الثامن صفحات 109 و110: وخص أهل الكتاب بالذكر إكراما لهم، إكراما لكتابهم ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته، فلما أنكروا تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة، فنبه على محمد صلى الله عليه وسلم ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل، انتهى كلامه. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره المجلد الثاني صفحات 347 قوله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الثاني عن يد من يستطع الزواج. نعم. قال ابن كثير في تفسيره المجلد الثاني صفحة 347 قوله تعالى حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد، أي عن قهر لهم وغلبة وهم صاغرون، أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذلة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق يضطروه إلى أضيقه. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال كنت
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب كلام عمر الخطاب. هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا. إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وذرارينا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حوله ديرا ولا كنيسة ولا قلاية، أي بيت من بيوت عباد النصارى، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، ولا نمنع كنائسنا أن تنزل أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمرة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمه ولا نمنع. يقول عمر الخطاب رضي الله عنه ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، ونوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمه، ولا نؤي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحد، ولا نمنع أحدا من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أراده، ونوفر للمسلمين ونوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نقتني بكناهم، ولا نركب السروج ولا نقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكنى بكناهم، ولا نقتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، أي مقدم الشعر الرأس، وأن نلتزم زينا عن ملابسنا المعتادة حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، الزنار أو الزنانرة هي حزم خيوط ملوثة يشد به الذمي وسطه ليتميز به عن المسلم. الذمي هو الكافر المعاهد الذي له عهد وذمة من الدولة الإسلامية بحفظ دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء عليه. ثم قال شيخنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: وألا نظهر الصليب على كنائسنا، وألا نظهر صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا بعوثا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ونرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا ولا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. انتهى كلامه. وبهذا تعلم كل شيخنا نجيب رحمه الله أن ما قرره مرشد الإخوان المسلمين في مصر مصطفى مشهور، وما قرره منظر هذا المنهج هناك وارتضاه مرشد الإخوان ووقع عليه ومحتوى عليه من فقرات كله باطل مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين من بعده، ومحتوى عليه من فقرات كله باطل مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين من بعدهم. ولما أجمع أهل العلم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وأن ذلك يدل على واحد من أمرين، وهما: أولا، إما جهلهم بالشرع الإسلامي جهلا فظيعا، وإما ثانيا، إما جهلهم له وإرضاؤهم للأكباط بإسخاط الله عز وجل. فإن كانوا جاهلين بالشرع، فكيف يزعمون أنهم يدعون إليه إلى الإسلام الشرعي الحنيف وهم جاهلون به؟ وإن كانوا يعلمون ولما أجمع أهل العلم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وأن ذلك يدل على واحد من أمرين، وهما: أولا، إما جهلهم بالشرع الإسلامي جهلا فظيعا، ثانيا، إما جهلهم وأما تجاهلهم له وإرضاؤهم للأكباط بإسخاط الله عز وجل. فإن كانوا جاهلين بالشرع، فكيف يزعمون أنهم يدعون إلى الشرع الإسلامي وهم جاهلون به؟ وإن كانوا يعلمون أحكام الشرع ولكنهم قصدوا مخالفتها إرضاء للنصارى، فهم ظالمون كاذبون فيما يدعونه من الدعوة إلى الله، فلو كانوا دعاة إلى الله كما زعموا لأرضوا الله بإسخاط الناس ولم يسخطوا الله بإرضاء الناس، لقد خالفوا الشرع الإسلامي ببيانهم هذا من عدة وجوه. الوجه الأول إسقاطهم لحكم الجزية الذي أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومخالفتهم لكتاب الله بذلك. الوجه الثاني نفيهم للصغار والدولة عن أهل الذمة الذين ألزمهم الله به بسبب إعراضهم عن الإسلام واختيارهم البقاء على دينهم الباطل. الوجه الثالث تفسيرهم للقرآن، أعني آية الجزية، بأهوائهم وبغير ما فسرها بالصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن بعدهم رحمهم الله. الوجه الرابع حكمهم بالمساواة بين المسلمين والكافرين حين قالوا إن المسلمين والأكباط متساوون في الحقوق والواجبات، وهم بذلك أذلوا من عزه الله وعزوا من أذل الله ورفعوا من صنع الله ووضعوا من رفع الله وتركوا الحق ودانوا بالباطل. الوجه الخامس أنهم قد أضاعوا حقوق المسلمين وأهدروها حين زعموا أنهم متساوون هم النصارى في الحقوق والواجبات. فهل هذا حال من يحب الإسلام ويدعو إليه ويدافع عنه وعن أهله، أم حال من لا يبالي بالإسلام ولا بالمسلمين؟ الوجه السادس أنهم حين تحاشوا أن يطلقوا اسم الكفر على النصارى الأكباط لا يخلو حالهم من أمرين. الأمر الأول إما أن يكونوا فعلوا ذلك مجاملة لهم أي للأكباط، وخوفا عليهم من جرح المشاعر أو خوفا من أذيتهم ورغبة في إبقاء المودة التي بينهم، مع أنهم معتقدون بأن حكمهم الكفر، ولكن يريدون التصريح به لهم لغرض من هذه الأغراض، فهم جاهلون بفساق أرضوا الأكباط بسخط الله والله يتولى جزاءهم على ذلك. الأمر الثاني أن يعتقدوا في أنفسهم أنهم ليسوا كفارا ولا يستحقون هذا الوصف، فهم بذلك قد كفروا بالآيات القرآنية التي وصفتهم بالكفر وحدهم، كقوله تعالى في سورة المائدة في الآيتين 72 و73: لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة وهواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإلا من توعى عما يقولون الذين كفروا منهم عذاب أليم، كقوله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا.
إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وكقوله تعالى في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، إلى غير ذلك من الآيات التي خصتهم بالكفر، من الآيات التي حكمت عليهم ضمن أهل الكتاب، كقوله تعالى الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من هنا تعلم أن قول مرشد الإخوان ومنظريهم
لا نشتغل بتكفير أحد، فنحن دعاة لا قضاة. أن قوله ضلال من أقطع الضلال. الوجه السابع والأخير قولهم بحرية الاعتقاد الخاص، كما أكد ذلك مرشدهم مصطفى مشهور عنهم، وكما ذكرت الجريدة فيما نقلناه سابقا عنه. وهذا أمر خطير جدا، أخطر من كل ما سبق، لأنه يوجب كفر من قال به أو اعتقده كفرا نخرج من الإسلام. وسأعود إلى هذا العنوان بعد نقل تمويهات نشر سالم البهنساوي وبعد الرد عليه. نبدأ في قراءة ما بعد ذلك إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخوان، جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، تلف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيمي رحمه الله. صرنا عند قول المؤلف: فصل. وأخيرا إني سأختم بكتابة الفقرات التي نص عليها الدكتور السباعي في الدستور، وقال في نفس الصفحة صفحة 476: من حضارة الإسلام. وإني سأضع أمام القراء وأمام بناء الشعب جميعا نص المادة المقترحة بهذا الشأن، ليروا بعد ذلك أي خوف منها وأي غبن يلحق بالمسيحية فيها. أولا، الإسلام دين الدولة. ثانيا، الأديان السماوية محترمة ومقدسة. ثالثا، المواطنون متساوون في الحقوق، ولا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة. انتهى كلامه. قال الدكتور السباعي ردا على العلمانيين الذين يعتقدون بأنه إذا نص في الدستور على أن دين الدولة الإسلام، بأن ذلك سيجعل رجال الدين يسيرون أمور الدولة. فقال: ونحن نجيبهم بأن النص على دين الدولة الإسلام ليس معناه أن يسير رجال الدين أمور الدولة. إلى أن قال: وأعود فأقول لهؤلاء إن البعبع، أي أصحاب الوهم الذي يخوفون به بعض المثقفين من أن النص على الإسلام دين للدولة، يجعل لرجال الدين الكلمة الأولى في البلاد، وهو بعبع لا يخيف إلا من خيم الوهم الباطل على عقولهم. فليس في الإسلام رجال دين تكون لهم الكلمة العليا. يقول: ونحن لا نريد بهذا النص أن نلغي البرلمان ونطرد ممثل الأمة ونلغي القوانين كليا. كونوا مطمئنين، فسيظل كل شيء على حاله. سيبقى مجلسنا ونوابنا وقوانيننا وأنظمتنا، ولكن مع سمو الروح ونظافة اليد واستقامة الأخلاق وعيش الإنسان الكريم. انتهى كلام السباعي من مجلة حضارة الإسلام صفحة 479 من كتابه بعنوان السباعي ومعركة الدستور. الرد على السباعي، يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول
إن كلام السباع هذا خطير وخطير جدا، إن لم يكن أخرجه من الإسلام فإنه قد أوبقه وأوقعه في إثم عظيم، ذلك لأن تسميته لرجال الدين بعبوعا يدل على استخفافه برجال الدين وسخريته منهم أي لدينهم، والله حسيبه. وإن السخرية من رجال الدين لاستخفاف بهم أي لدينهم ردة عن الإسلام وكفر به والعياذ بالله. ثانيا قوله: ونحن لا نريد بهذا النص أن نلغي البرلمان ونطرد ممثلي الأمة ونمحو القوانين كليا، كونوا مطمئنين. قلت: وإذا كان القصد من دين الدولة الإسلام وأن يوضع في رأس القائمة إسكاتا للمسلمين الذين يطالبون بحكم الإسلام ثم توضع تحته القوانين شرقية كانت غربية، فهذا نفاق وحكم بغير ما أنزل الله. ثالثا: إن من يحكم بالقوانين بدلا عن الشريعة الإسلامية معتقدا صلاحيته للمجتمع أي القانون الوضعي، معتقدا صلاحيته للمجتمع وملائمته للزمن أكثر من الشريعة الإسلامية فقد كفر بالشريعة الإسلامية المنزلة من رب الأرض والسماء، ولا ينفعه أن يكتب في رأس القائمة دين الدولة الإسلام. رابعا: أما من فعل ذلك أي الحكم بالقوانين الوضعية رغبة أو رهبة لضغوط خارجية مع اعتقاده في قرارة قلبه أن الشريعة الإسلامية هي الحق وما سواها باطل، فهو فاسق ناقص الإيمان، ولا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة، لأن كلام السباع يدل أنه فعل ذلك مختارا، وذلك يبعث الشك والريبة في موقفه من الإسلام، فالله المستعان. خامسا قوله: سيبقى لنا مجلسنا ونوابنا وقوانيننا وأنظمتنا، ولكن مع سمو الروح ونظافة اليد واستقامة الأخلاق. وأقول: يقول الشيخ النجم رحمه الله: يأبى الله أن يكون ذلك إلا في ظل الشريعة الإسلامية الحقة المنزلة من عنده تعالى على رسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بدون الشريعة الإسلامية فلا سمو للروح ولا نظافة لليد ولا استقامة للأخلاق، والتجربة خير شاهد. ثم قال: هذا مع العلم بأن مسألة التشريع غير مسألة دين الدولة، وليس لوضع دين الدولة من غرض إلا بصبغ الدولة بصبغة روحية خلقية تجعل النظم والقوانين منفذة من الشعب بوازع نفسي خلقي، ومن أغراض هذه المادة تقوية الصلاة بيننا وبين إخواننا العرب والتعاون بيننا وبين الشرق الإسلامي. وأقول: هذا هو النفاق بعينه، وهو استخدام الدين لأغراض دنيوية. إن المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه هي أغراضهم، وهو استخدام الدين لأغراض دنيوية. لقد أوضح الدكتور السباعي أن المقصد من جعل دين الدولة الإسلام ليس العمل بتعاليم الدين وتحكيم شريعته وجعله نبراسا يحتذى وقدوة يقتدى ونموذج هداية يتبع، فقد طمأن الذين يريدون محو كل أثر للدين وإلغاء كل سلطة له ولأهله بقوله: ونحن يقول السبيع: ونحن لا نريد بهذا النص أن نلغي البرلمان ونطرد ممثل الأمة ونمحو القوانين كليا، كونوا مطمئنين فسيظل كل شيء على حاله. بل أراد زعيم الإخوان المسلمين في سوريا ومشيدهم أن يبين للعلمانيين والبعثيين بأنه أعظم منهم دهاء وخبثا ومكرا بالدين وأهل الدين ومن يريدون الدين، فسيقنعوا من يريدون الدين بهذا العنوان دين الدولة الإسلام، وسينفذ ما يريدون من القوانين والتشريعات المدنية من وراء ذلك. بهذا تعلم أنه قد أثخن في الدين أكثر من أعدائي أي السباعي مستوى السباعي، وبهذا تعلم أنه قد أثخن في الدين أكثر من أعدائي المتظاهرين بالعداوة له. وتبين ذلك من قوله، خلاصة القول إننا لا نريد انقلابا في قوانيننا الحالية، وإنما نريد التقريب بينها في التشريعات المدنية وبين نظريات الإسلام الموافقة لروح هذا العصر وليصدق النظريات الحقوقية السائدة فيه. فإذا اتفق التشريع الإسلامي مع النظريات الحديثة فهل تجدون حرجا في الأخذ به تراثا قوميا عربيا تعتزون به وتفاخرون؟ انتهى كلام السباعي. فانظر الى كلامه تجد انه لا يمت لروح الاسلام بصلة، ان كلامه لا يدل على ان الاسلام دين سماوي وتشريع الهي ضمن الله عز وجل لمن اخذه بايمان واتبع تعاليمه باخلاص العزة في الدين والسعادة في الآخرة، بل سمى تشريعاته وتعاليمه نظريات، وسمى القوانين المدنية تشريعات، وقرر الأخذ بما وافق من نظريات الإسلام والتشريعات المنزلة من السماء ودين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بقوانين الأرض وحثالة الأذهان، لأنه إذا قرر الأخذ بما وافق القوانين من تعاليم الإسلام فقد جعل القوانين أكمل من تعاليم الإسلام التي نزلت من السماء، وهذا من أعظم الكفر بتعاليم السماء ودين الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن من جعل شريعة الله مساوية للقوانين كفر كفرا اعتقاديا يخرجهم من الملة ويجعله مخلدا في النار. وقد عد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذلك ناقضا من نواقض الإسلام، فقال الرابع من نواقض الإسلام أن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه الذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. قلت والأدلة على كفر من اعتقد هذا الاعتقاد كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ولأولئك هم الظالمون. قال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ومما سبق تعلم أن كلام الدكتور السباعي أوقع في ورطة عظيمة تخرج من الإسلام وتردي قائلا في نار جهنم إن لم يكن تاب قبل موته بتفضيله القوانين الوضعية على شريعة الله العليم الحكيم. فتأمل ما قاله في المقطعين السابقين، تأمل الآيات القرآنية التي تأمر باتباع الشريعة الممثلة في الكتاب وفي صحيح السنة النبوية، وتأمل ما قاله أهل العلم فيما يوجب الردة وينقض الإسلام، ترى الحقيقة ماثلة كفلج الصبح. ولا يهولنك أمر أن تحكم على شخص بما سطرت يداه أو لفظه لسانه مهما نسج حوله من هالات، إلا أن تكون مجلة حضارة الإسلام السورية قد نسبت إليه هذا العمل زورا وبهتانا وزورت اسمه ظلما وعدوانا، ولا يخال ذلك يكون. ثم قال الشيخ النجم رحمه الله: بل قد جاء في نهاية المقال المعنون بعنوان السباعي ومعركة الدستور دمشق 21 ربيع الثاني 1369 الموافق 8 شباط 1950 ميلادي، بذلك تعلم أن هذا قول لسانه ونسج ذهنه وكتابة قلمه لم يظلمه به أحد ولا زوره عليه مزور، فقد كتب هذا قبل حوالي 47 سنة، وهذا عند كتابة الشيخ أحمد رحمه الله لهذا الكتاب عام 1417، يعني قبل هذا الكلام، يعني كلام السباعي قبل 75 سنة. بذلك تعلم أن هذا قول لسانه ونسج ذهنه وكتابة قلمه لم يظلمه به أحد ولا زوره عليه مزور، فقد كتب هذا قبل حوالي 47 سنة ونشر في حياته ولم ينكره، وما زال منشورا من ذلك الزمان إلى الآن، يعني قبل 75 سنة. واسمع إليه يقول في صفحة 479 من مجلة حضارة الإسلام: ويعترض بعض الحقوقيين بأن جعل دين الدولة الإسلام يلغي القوانين الحالية ويضطرون إلى تنفيذ الحدود الإسلامية من قطع يد السارق وجلد الزاني. قال: وهذا قول خاطئ، ونحن لا نفكر قطعا بالدعوة إلى تنفيذ الحدود، لأن الإسلام دين كامل لا يظهر صلاحه إلا في مجتمع كامل، ومن كمال المجتمع أن يشبع كل بطن ويكتسي كل جسم ويتعلم كل إنسان ويكتفي كل مواطن، فإذا وقعت السرقة بعد ذلك مثلا وقعت شرا محضا لا يقدم عليه إلا العريقون في الإجرام، والإسلام يريد أن يرهب هؤلاء. انتهى كلام السباعي. يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول يجب أن نفكر هذه السراق الذين قطعت أيديهم في عهد النبوة كانوا كما وصف الدكتور، أم كانوا يأكلون الشعير ويلبسون الشعر، إلى أن قال: أما الحدود الإسلامية فلا تلزمها هذه المادة، بدليل أن مصر والعراق وضعتا هذه المادة في دستوريهما منذ ربع قرن، ولم تفكر بإقامة الحدود الإسلامية، هذا ما نصرح به علنا لا مجاملين ولا مواربين. انتهى كلامه من مجلة حضارة الإسلام. وأقول إن قول السباعي: فنحن لا نفكر قطعا بالدعوة إلى تنفيذ الحدود، نفي حتى لمجرد التفكير في الدعوة إلى تنفيذ الحدود، هذا يدل دلالة واضحة من عدم رغبته في إقامة الحدود. إن ترك الحدود مصيبة عظيمة على المسلمين وجرح كبير في إسلامهم، والحكم الشرعي أن من أنكر الحدود كفر، ومن ترك لا جحدا لها لكن نزولا على رغبة الكفار واسترضان لهم مع علمه واعتقاد أن الحدود التي شرع الله عز وجل هي الحق، فهو فاسق آت عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. وفي الصحيحين أن قريشا لما أهمهم شأن المخزومية قالوا: من يكلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك، أي من الصحابة، أن يكلمها إلا أسامة بن زيد. وفي الصحيحين أن قريشا لما أهمهم شأن المخزومية قالوا: من يكلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها؟ إشان مخزومية. قالوا: من يستطيع ذلك إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه، هي حتى لا تقطع يدها. فكلم أسامة فغضب غضبا شديدا ثم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، إنما ظل من كان قبلكم، في رواية إنما هلك من كان قبلكم،
أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف وقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها. أخي المسلم، تأمل هذا النص، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عدى ضلالا وهلاكا بإقامة الحد على الضعيف وتركه على الشريف، فكيف بمن ترك إقامة الحد فلم يقمه على شريف أو وضيع، وكيف بمن لم يفكر في إقامة الحدود أصلا حتى لو مجرد تفكير، كما قال الدكتور السباعي في قوله: فنحن لا نفكر قطعا بالدعوة إلى تنفيذ حدوده. وهكذا يصرح أحد قادة الإخوان المسلمين بتعطيل الحدود وهم يتظاهرون بالمطالبة بتحكيم الشريعة، فأين هو تحكيم الشريعة من هذه التصريحات؟ ترى هل بقي مع هذا من الاهتمام بالإسلام شيء؟ فإنا لله. ترى هل بقي مع هذا من الاهتمام بالإسلام شيء؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فصل جاء في جريدة الحياة المصرية بتاريخ التاريخ 16 نيسان أبريل 1997 ميلادي الموافق 5 ذي الحجة عام 1417، تصريح لمرشد الإخوان المسلمين في مصر حاليا مصطفى مشهور بعنوان: أبناء الوطن مسلمون ومسيحيون متساوون في الحقوق والواجبات. وتحته مرشد الإخوان يوضح الموقف من الأقباط، أي موقف جماعة الإخوان من الأقباط النصارى. ومن النقاط التي تطرق إليها بالبيان حسب زعمه قوله ورأيه في مسألة الجزية يقوم على أنها ضريبة لتولي المسلمين الدفاع عن المسيحيين بدلا من الدفاع عن النصارى. ثانيا، ذكر في البيان أن لجنة من منظر الإخوان عدت بيانا قام مشهور حسن خان مصطفى مشهور قام مشهور بالتوقيع عليه وبعث به إلى الأهرام يقصد منه تصريح الموقف. واعتذر مشهور في بيانه أن تصريحاته الأولى تشير بها تشويش في المفاهيم، مشيرا إلى أن تفسير الآية القرآنية الواردة في سورة البقرة بخصوص الجزية مستقر على أنه خاص بمن حارب الإسلام والمسلمين. وقال الإخوة المواطنين، كان مصطفى مشهور: الإخوة المواطنون الأقباطين النصارى في مصر يخرجون عن هذا النطاق بالكلية، ومنفذ أجيال متلاحقة منذ أجيال متلاحقة وجميع أهل مصر يعيشون معا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. قلت ما كنت أظن أن مسلما يتلاعب به الشيطان إلى هذا الحد ويفسر القرآن حسب مزاجه ورغبته، فتارة يقول إن الجزية إنما جعلت ضريبة مقابلة حماية المسلمين لهم بدلا عن حمايتهم لأنفسهم، وذلك يعني أنهم إذا قاموا بحماية أنفسهم سقطت عنهم الجزية. تارة يقول إن الجزية إنما فرضت على من حارب الإسلام والمسلمين وأقباط مصر، ليسوا كذلك فلا تجب عليهم، وهذا قول في كتاب الله بالرأي الذي لا يستند إلى دليل، ويظهر أن هذا الرأي يقصد منه صاحبه مجاملة الأقباط النصارى، فويل لمن يقول في كتاب الله برأيه.
ثالثا تسوية بين الكافرين والمسلمين في الواجبات والحقوق، حيث يقول الإخوة المواطنون الأقباط في مصر يخرجون من النطاق بالكلية، وبه أجيال متلاحقة، وجميع أهل مصر يعيشون مع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. انتهى كلامه. قال الدكتور عن وقال فالدفاع عن الوطن مما يمر به الدين الإسلامي، وأن يدفع المواطن غير المسلم على وطنه المصري، فهو إذن يشارك المواطن المصري في الدفاع عن وطنه، ولا مجال لأي تفرقة. وقال في البند الثاني من الوفاق الوطني إننا لا نعيش لا نشتغل بتكفير أحد، ونقبل من الناس ظواهرهم وعلانيتهم، ونحن دعاة لا قضاة. قال كنا أعدنا التذكير بموقفنا الثابت المعروف بخصوص إخواننا، وأنهم إخوة مشاركون في الكفاح لتخليص هذا الوطن من الاستعمار الأجنبي، فهم لهم حق المواطنة كاملة، المادي منها والمعنوي. فانظر كيف صرح بإخوة الأقباط للمسلمين، أي النصارى للمسلمين، وقال وهذا يقول الشيخ نجيب رحمه الله فانظر كيف صرح بإخوة الأقباط للمسلمين، وهذا يتعارض مع الولاء والبراء والإسلام والبراء في الإسلام. وأكد مشهور أن الإخوان المسلمين يقرون حرية الاعتقاد الخاص وحرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية المعترف بها، حرية الرأي والجهر به لجميع الأديان السماوية المعترف بها، حرية الرأي والجهر به، والدعوة السلفية إليه في نطاق نظام النظام العام والآداب العامة. وقال إن أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وعلى وجه الخصوص في تولي الوظائف العامة، ومن حق كل مواطن ومواطنة المشاركة في الانتخابات، سواء التصويت والترشيح وتولي عضوية المجالس النيابية انتهى كلامه. واختتم مشهور ببيانه قائلا الإخوان المسلمون الذين أكدوا ذلك في أدبياتهم منذ قيام جماعتهم عام 1928 ميلادي، ثم حتى اليوم استنكروا الناس أي عدوان على فريق من أبناء هذا الوطن وانتقاص لحقوق أي من أبنائه، يهمهم أن يؤكدوا هذه الأصول والمعالم المستندة إلى فهمهم للكتاب والسنة والتزامهم لشرع الله عز وجل. قلت يقول شيخنا النجم رحمه الله فأي تميع للإسلام أعظم من هذا التميع؟ يرى الإخوان المسلمين أن المسلمين والمسيحيين واليهود كانوا مستوون في الحقوق والواجبات، إن هذا تضييع لحقوق المسلم وتسوية للكافر، وهذا يعد اعتداء على الدين وأهله، وإنكارا لحقوق الإنسان التي منحهم الله إياها بالإسلام. وحتى كلمة كافر لا يريد الإخوان أن يقولوها لليهود والنصارى خوفا عليهم من جرح المشاعر
وفي البند الثاني من الوفاق الوطني يقولون إنهم لا يشتغلون بتكفير أحد. انتهى كلامه. وأقول للإخوان إذن فما تقولون في الآيات التي صرح الله بها بكفر اليهود والنصارى من القرآن، مثل قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لقد سمى الله عز وجل أهل الكتاب من يهود ونصارى سماهم كافرين، وسمى المشركين كافرين، وأخبر أنهم جميعا في نار جهنم خالدين فيها، وأخبر أنهم شر البرية، وأي شر وأخبر أنهم شر البرية أي شر الخليقة أي الخوارج. وأخبر أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير البرية، وأخبر أنهم في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشى ربه. إذن فهل يستوي المؤمنون والكفار؟ هل يستوي من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ومن كفر بذلك كله أو بعضه؟ هل يستوي خير البرية وشر البرية؟ هل يستوي من رضي الله عنه ومن سخط الله عليه؟ وعلى هذا فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ مسلم بالسلام، ثم أين شروط عمر رضي الله عنه التي شرطها على المذمين؟ ثم أين أمر الله عز وجل في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ يقول شيخ النجم رحمه الله إن الجزية عنوان الصغار والذلة على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويلحقهم بهم المجوس، فوجب الله عز وجل عليهم الجزية وعفاهم من القتل، فهم إنما يعطونها مقابل إعفائهم من القتل لتكون عنوانا لإذلالهم واضطرارا وتحقيرا لهم وإعلانا لتبعيتهم لحكم الإسلام. ثم قال القرطبي رحمه الله صاحب التفسير في مجلد الثامن صفحات 109 و110، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراما لهم، إكراما لكتابهم ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته، فلما أنكروا تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة، فنبه على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جعل للقتال غاية، وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل انتهى كلامه. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره المجلد الثاني صفحة 347 قوله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الثاني عن يد من يستطع الزواج. نعم. قال ابن كثير في تفسيره المجلد الثاني صفحة 347 قوله تعالى حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد أي عن قهر لهم وغلبة وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز عزاز أهل الذلة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق اضطروه إلى أضيقه. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال كنت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام عمر الخطاب، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وذرارينا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حوله ديرا ولا كنيسة ولا خلاية أي بيت من بيوت عباد النصارى ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، ولا نمنع كنائسنا أن تنزل أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمرة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمه ولا نمنع، يقول عمر الخطاب رضي الله عنه ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، ونوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمه، ولا نؤي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحد، ولا نمنع أحدا من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أراده، ونوفر للمسلمين ونوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نقتني بكناهم، ولا نركب السروج ولا نقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننت ولا نتكلم بكلامهم ولا نكنى بكناهم ولا نقتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقاديم رؤوسنا أي مقدم الشعر الرأس وأن نلتزم زينا عن ملابسنا المعتادة حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا الزنار أو الزنانرة هي حزم خيوط ملوثة يشد به الذمي وسطه ليتميز به عن المسلم. الذمي هو الكافر المعاهد الذي له عهد وذمة من الدولة الإسلامية بحفظ دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء عليه. ثم قال شيخنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: وألا نظهر الصليب على كنائسنا، وألا نظهر صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا بعوثا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نحاول ولا نجاورهم بموتانا، ونرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. انتهى كلام. وبهذا تعلم كل شيخنا نجيب رحمه الله أن ما قرره مرشد الإخوان المسلمين في مصر مصطفى مشهور، وما قرره منظر هذا المنهج هناك وارتضاه مرشد الإخوان ووقع عليه ومحتوى عليه من فقرات كله باطل مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين من بعده، ومحتوى عليه من فقرات كله باطل مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين من بعدهم، ولما أجمع أهل العلم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وأن ذلك يدل على واحد من أمرين، وهما أولا إما جهلهم بالشرع الإسلامي جهلا فظيعا، وإما ثانيا إما جهلهم له وإرضاؤهم للأقباط بإسخاط الله عز وجل. فإن كانوا جاهلين بالشرع، فكيف يزعمون أنهم يدعون إليه إلى الإسلام الشرعي الحنيف وهم جاهلون به؟ وإن كانوا يعلمون ولما أجمع أهل العلم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وأن ذلك يدل على واحد من أمرين، وهما أولا إما جهل بالشرع الإسلامي جهلا فظيعا، ثانيا إما جهلهم وأما تجاهلهم له وإرضاؤهم للأقباط بإسخاط الله عز وجل. وإن كانوا جاهلين بالشرع، فكيف يزعمون أنهم يدعون إليه إلى الشرع الإسلامي وهم جاهلون به؟ وإن كانوا يعلمون أحكام الشرع ولكنهم قصدوا مخالفتها إرضاء للنصارى، فهم ظالمون كاذبون فيما يدعونه من الدعوة إلى الله. فلو كانوا دعاة إلى الله كما زعموا لأرضوا الله بإسخاط الناس، ولم يسخطوا الله بإرضاء الناس، لقد خالفوا شرع الإسلام ببيانهم هذا من عدة وجوه. الوجه الأول إسقاطهم لحكم الجزية الذي أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومخالفتهم لكتاب الله بذلك. الوجه الثاني نفيهم للصغار والدولة عن أهل الذمة الذين ألزمهم الله به بسبب إعراضهم عن الإسلام واختيارهم البقاء على دينهم الباطل. الوجه الثالث تفسيرهم للقرآن، أعني آية الجزية، بأهوائهم وبغير ما فسرها بالصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن بعدهم رحمهم الله. الوجه الرابع حكمهم بالمساواة بين المسلمين والكافرين حين قالوا إن المسلمين والأقباط متساوون في الحقوق والواجبات، وهم بذلك أذلوا من عزه الله وعزوا من أذل الله ورفعوا من صنع الله ووضعوا من رفع الله وتركوا الحق ودانوا بالباطل. الوجه الخامس أنهم قد أضاعوا حقوق المسلمين وأهدروها حين زعموا أنهم متساوون هم النصارى في الحقوق والواجبات. فهل هذا حال من يحب الإسلام ويدعو إليه ويدافع عنه وعن أهله، أم حال من لا يبالي بالإسلام ولا بالمسلمين؟ الوجه السادس أنهم حين تحاشوا أن يطلقوا اسم الكفر على النصارى الأقباط لا يخلو حالهم من أمرين. الأمر الأول إما أن يكونوا فعلوا ذلك مجاملة لهم أي للأقباط، وخوفا عليهم من جرح المشاعر أو خوفا من أذيتهم ورغبة في إبقاء المودة التي بينهم، مع أنهم معتقدون بأن حكمهم الكفر، ولكن يريدون التصريح به لهم لغرض من هذه الأغراض، فهم جاهلون بفساق أرضوا الأقباط بسخط الله والله يتولى جزاءهم على ذلك. الأمر الثاني أن يعتقدوا في أنفسهم أنهم ليسوا كفارا ولا يستحقون هذا الوصف، فهم بذلك قد كفروا بالآيات القرآنية التي وصفتهم بالكفر وحدهم كقوله تعالى في سورة المائدة في الآيتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة وهواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإلا من تبع عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، كقوله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. قد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وكقوله تعالى في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، إلى غير ذلك من الآيات التي خصتهم بالكفر، من الآيات التي حكمت عليهم ضمن أهل الكتاب، كقوله تعالى: الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من هنا تعلم أن قول مرشد الإخوان ومنظريهم لا نشتغل بتكفير أحد، فنحن دعاة لا قضاة، أن قوله ضلال من أقطع الضلال. الوجه السابع والأخير: قولهم بحرية الاعتقاد الخاص كما أكد ذلك مرشدهم مصطفى مشهور عنهم، وكما ذكرت الجريدة فيما نقلناه سابقا عنه، وهذا أمر خطير جدا أخطر من كل ما سبق، لأنه يوجب كفر من قال به أو اعتقده كفرا نخرج من الإسلام. وسأعود إلى هذا العنوان بعد نقل تمويهات نشرها سالم البهنساوي وبعد الرد عليه. نبدأ في قراءة ما بعد ذلك إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخوان، جزاكم الله.